الإسلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حقيقة تفسير المقسطين بعض العلماء قالوا المقسطين هنا من العدل، يعني إن الله يحب أن يحكم بين الناس بالعدل. لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى حقيقة فسرها بمعنى آخر، فقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني قال أن تعطوهم قسطا، تقسطوا من إيه؟ في قسط، تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. واضح؟ خبر إذا ضمن ذلك سبب نزوله هذه الآية وهو المجيء حسينة ثم أسماء راغبة في صلتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مع أن هؤلاء الكفار هم من أعداء الله، لكن الكفار نوعان: كافر يعني في حاله ويمكن أن يحصل نوع من حسن الخلق معه كما بينا، وكافر محارب يحارب الله ويحارب الرسول ويحارب الإسلام ويقاتل المسلمين، فهذا المحارب لا يدخل في هذا الحزب الآن. إنما هذه آية تتناول الكافر الذي هو لا ينتفع عنه صفة العداوة إلا لأنه كافر، لكنه مما يجوز الإحسان إليه والبر والصلة. فقول تعالى أن تقسطوا إليه تبروهم وتقسطوا إليه، تقسطوا يعني تعطوهم نصيبا قسطا من أموالكم على وجه الصلة، صلة رحم أو الإحسان. وليس يريد به من العدل أن تقسطوا، ليس المقصود بها أن تعدلوا، لكن المقصود بها إيه؟ أن تعطوهم قسطا أي نصيبا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، لأن الأمر بالعدل يختص لا يختص به بأولاد دون أولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع الكافر يجب العدل، حتى مع الكافر يجب العدل. وفي ذلك طبعا يعني مواقف كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي معروف يعني عدل المسلمين، يعني فما ملكت أمة على الإطلاق حققت من عدل ما حققه يعني المسلمون. فالعدل واجب فيما قتل وواجب ايضا فيما ايه لم يقتل، لذلك جاء في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي هو الظلم لا تعتدوا الظلم. ودخل جميل على اسماعيل بن اسحاق القاضي فاكرمه احسن اليه بطعام او بكذا او بكذا، فاخذ عليه الحاضرون ذلك فتلا عليهم هذه الايه أن هذا ذمي وليس محاربا، فقال عليهم هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم بين من الذين نهانا الله من قسط الآخر من الكفار الذين نهانا الله عن إيه؟ عن فعل ذلك الأمر: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالبر والإحسان. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه، إن سمينا هذه الموالاة فهذا القدر هو الإحسان إليهم والصلة بالمال أو بنحو ذلك وحفظ خلق، هذه لا حرج فيه، بل مأمور به في حقه. والخطاب وإن يكن في مشركي مكة إلا أن العبرة بعموم لفظه، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام بن جرير بقوله. والصواب قول من قال على بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان، فإن كان أن تبروهم وتقبلوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عز وجل عم بقوله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني صيغة إيه؟ عموم الذين، صيغة عموم. عم بذلك جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص به بعضا دون بعض، ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بعض الناس هذه نسخت بآية السيف. لماذا؟ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دارة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم في الكراع أو سلاح. طبعا مما يوضح المعنى الذي نقصده أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قبلت أمي وهي مشركة في عهد قريش في فترة العهد خمس حبيبين إيه عهد. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمتي. مع أن أمي كانت مشركة إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ بعض الناس يفهم منها أن يعني هل أصلها يعني أنا أعطيها كأموال أو كذا أم أصلها يعني من هي أتت راغبة في أن تودها وأعطي أسمعها لهدايا وكذا هل تحملها منها أم لا. وهذا حديث رواه أحمد والشيخ وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمتي صلي أمتي. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة وهي بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباط وقرب وسم وهي مشركة. فأتت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وقال الرجل قوله تعالى أن تبروهم بدلا من الذين لم يقاتلوهم وكذلك أن تولوهم بدلا من قوله الذين قاتلوهم. والنعم لا ينهاكم عن ما مر في هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء. وهي فرق بين الرفق وبين التولي الموالاة. الموالاة لا تحل لأحد من الأخوات أن يتخذ المؤمن الكافر وليا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. واضح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآيات. فالموالاة هي المحبة القلبية هذه لا سبيل لها على الإطلاق بين مسلم وكافر. وهذا يقول والمعنى لا ينهاكم عن مغرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين طبعا الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وإن كانت الموالاة منقطعة لا موالاة على الإطلاق لكن البر والإحسان هذا يعني جائز. في الحقيقة قبل أن نختم يعني الكلام الليلة كما قلنا من قبل أي خلل في قضية الولاء والبراء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن من كل صوت اتهام يعني تقذف المسلمين بالذات في قضية الولاء والبراء تشويش وتشويش يعني جوه الدين وصلب الدين دي هي دي يعني من أعظم حقوق لا إله إلا الله موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله. لأن في الإسلام هناك عبادات عبادات قلبية وقولية ومالية ومدنية من أعظم العبادات القلبية عبادة الحب والبغض. فالحب عبادة والبغض عبادة حب المؤمن حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين هذه عبادة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البغض عبادة أوثق غرض الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن عاد الله وعاد الرسول وعاد الاسلام فحتما لابد ان تعاديه وان تغيره مقلبا. اما الكلام السموم التي تنفذ في كل مكان في مناهج التعليم في الاعلام ليل نهار محاوله لكسر هذا الحادث الذي يعني فتح على الناس باب فتنه وشر كبير. المشكله ان بعض الناس يعني لا تسمي الاشياء بمسمياتها. هناك تلاعب كثير في المصطلحات ومن اكثر هذه المصطلحات التي تروج لهذه الاسباب الموضوع التعصب ان ده تعصب. يعني اذا مثلا واحد كان يعني يدعو مثلا بالرحمه لكافر فتقول له لا تدعو لكافر يقول لك ايه مفيش داعي التعصب الاسلام دي بالتسامح. ها لا الذي يجد في الاسلام دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنه ولا من سيره السلف ولا حتى الخلف الا خلفنا نحن الذين نعيش بينهم الان لن يجد ابدا تسامحا بمعنى انه يوقف الكافر لانه مسلم أو بطريقة رأس أن يجعل الكفر التوازية مع الإيمان هذا لا يحصل هذا تحريف للدين. والأسف الشديد عدم التمييز بين الأمرين هو الذي يأتي بكثير من الخلط بين يعني الأوراق وبين الأمور خلط بين التعصب والتسامح. إيه الفرق؟ التعصب والتسامح له مجال معين. ليس في المجال التعصب والتسامح مجال العقيدة أو المشاهير التي استخدمت لقتل الإنسان، دي من حيث التعصب والتسامح. حتى عند الكفار بيسموها إيه؟ حرية الاعتقاد. أنا قد أعتقد بقلبي ما شئت، إنه لكن التعصب والتسامح له منطقة معينة، هي منطقة الإيه؟ المعاملة، منطقة المعاملة. فتكون متعصبا إذا ضربت في النية نفسها، دخلته حقا، آليت بدون مجل حق، هذا التعصب. التعصب يعني التعصب يكون فقط في المعامله. اما ان اعتقد بالخمس انه كافر بالله ورسوله وانه مكذب واني ابغضه، لان هذا ليس من التعصب، هذا من واجبات الدين واركانه الرشينه. ليس تعصب في الحاله دي، ليس نسميه تعصب، او لا نسمي محبه الكافر وموالاته واعتقاد انه تماما سواسيه مع المسلم، هذا ده خروج من الملة. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد، هذا خروج من دين الاسلام. اذا تولت بين مسلم وكافر هذا خروج من الملة. فإذا يعني بعض الناس يخلطون بين لفظة التعصب ولفظة التسامح خلطا معيبا يؤدي إلى خلل في دينه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا سمعك أحدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي أو النصراني لأنه لا يدخل الجنة، اعتبر هذا تشددا وتعصبا، وتصدق بأن رحمة الله واسعة، وعد نفسه متمسكا بسماحة الإسلام، وان هو اولى بالاسلام منك، لان هو الاسلام دين السماح، وانت متشدد وانت متعصب متصرف. لماذا نتصرف الكافر؟ لانه كافر. فالتعصب والتسامح لا يكونان الا في المعامله، في منطقه التعامل فقط. فالتعصب ان تعامل الذميه مثلا اليهودي او النصراني بحل او ان تبخسه حقا، والشرع يأبى ذلك ولا يرضاه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من ظلم معاهدا او كلفه فوق ما هو فوق خطفه فانا خصيمه يوم القيامه. ولان هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم هذه الحقوق. فالمتعاقب الذي يبخسهم حقهم او يظلمهم. فالتسامح هو ان تعامله، طبعا الشرط ايه؟ الا يكون محاربا. هنجيب الاخوه الفلسطينيين الان ونقول لهم التسامح وحسن الجوار ومش عارف ايه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه. اليهود لعنهم الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا السمع عندك عندي حرب، وحرب ادنى قدر من التكافؤ بين ناس عزى المدنيين وبين ناس بالسيارات والدبابات والقبائل، هؤلاء الجبناء الانغال اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما بكل الاحذار، ومع ذلك يفعلون به ما يفعلون. ولذلك تجد من يسمونها بالمجتمع الدولي وعلى راسهم يعني في دوله العالمي امريكا الظالمه الباغيه، يعني هم يشوف ان السياسه كيف تتلاعب بالالفاظ بدل ما يقولوا عايزين وقف اطلاق النار. العاده احنا دايما لما بيجتمعوا بجلاله قبرهم كل اهم حاجه بيقولوا في الاخر اللي هي وقف اطلاق النار. فلو اتكتفوا يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار، اطلاق نار ايه؟ دول الاطفال اللي ما راحوا اطلاق نار، او الشباب المسكين الذي لا يملك الا انحدار. فهم حسوا ان كلمه وقف اطلاق النار بتكتف المره دي، يعني حاجه تكتف لما يقولوا وقف اطلاق النار. طب هي النار بتستخدم من طرف واحد فقط، فاستعملوا كتب السياسه والاعيب السياسه طلعوا كلمه جديده وقف ايه؟ اعمال العنف. ولم تلاحظوا الفكرة، انتبهوا للمثال، يقول لك وقف اعمال العنف يعني تخفيفا لايه؟ لما يخجلون ان يصرحوا به، اطلاق وقف اطلاق النار. طيب وقف اطلاق النار هو من طرف واحد في الحقيقه، وقف اطلاق النار لمن يملك النار، اما من لا يملك الا الحجاره والسياح فماذا يضيرهم؟ فهي الحقيقة هي الموضوع يعني أكثر مما نتصور. الموضوع في حقيقته أن اليهود يتدرجون في سبيل هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على الأقصى، هي دي القضية. وهو يعني براس الخليل والسفاح المجرم الآخر هارون، هو الموضوع متأكد منهم، وإن يعملوا حكومة طوارئ. فحكومة طوارئ أمور هلأ، ما زالوا بيدوروا على حكومة طوارئ ليه؟ لأنهم يخططون لما يأتي بعد. يوم الأول 19 من السيف ده اول يوم كان المفروض ان اعطوا في السلطات الجوليه تصريحا لجماعه بناء الهيكل بوضع حجر الاساس لهيكل سليمان بجوار قبه الصخره، واعطوا مره تصريح. فالسين قالوا ان المظاهرات اللي حصلت في نفس اليوم قاعدوا يصورون ان هي مظاهرات اما معيده او معروضه لشرم الشيخ. لا مش موضوع شرم الشيخ، ما هي كانت علشان موضوع الهيكل. لكن لو هيذيعوا الكلام ده فتقول يقول العالم الاسلامي الجديد، فارادوا تهدئته فسحبوا الترخيص. ايه وهذا الى حين؟
لأن هذا هو المعروف من مكر اليهود وخداعهم تأجيل القضية يعني شيئا فشيئا. فيعني يعني سوف يجتمع المحامون عن قضية فلسطين يعني نرجو أن يخيبوا أملنا. فإننا في كل ما مضى يعني كشفت الحقائق التاريخ كله الماضي أن هؤلاء الحكام هم يعني أفشل محامين في أعدى القضية على الإطلاق أفشل محامين في أعدى القضية. فنرجو أن يخيبوا أمل المسلمين وأن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى تطبيق شرع الله وإلى معاهدة السلام مع الإسلام سوونا باليهود يعملوا معاهدة السلام مع الإسلام وكفوا عما تعلموا من الصد عن سبيل الله وتكويف الدين والجلدة بتاع التطرف من المتطرفين والمهووسين وإلى آخر هذا الكلام. فكفوا عن حرب الإسلام سووا بين المسلمين وبين الفنانين والفنكة والرياضيين وكل الناس اللي هم متروكين هؤلاء سوونا بينهم فقط. فارفعوا عنا الظلم الذي نعانيه ليل نهار والمحاولات الدؤوبه لاطفاء نور الله عز وجل واطفاء نور الاسلام في بلاد المسلمين. فلم نفيد لان هذا حديث ذو فجور لكن ان لم يفعلوا هذا ان لم يعودوا الى موالاه المؤمنين ومعاذب الكافرين بدل ان يبقوا في احضان الكفار ويحاربون المسلمين ان لم يفعلوا هذا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. بالنسبه لهؤلاء الاساوذ يعني اخر شيء يعني كنت قراته ان مجموعه من المثقفين يسمونهم مثقفين اليهود في الاذاعه الاسرائيليه في نهايته يعني تكلموا عن الاستغراب الشديد الذي يعني عمهم حينما حصل رد الفعل الغريب هذا من الامه الاسلاميه ظنوا انها قد خملت انفسهم الى الالم. فقال بعضهم وهو شاعر يهودي براك يفتكر بانه يحفظ شعره اشعارا له تجاهه فقال هذا الرجل قال انا يعني اسف في الكلام ليس في كل من حكم إسرائيل من يفهم العرب أكثر من بنيامين نتنياهو هو ده اللي بيفهم فقط كلكم بتفهموا. قال لماذا؟ قال لأنه حينما الوحيد الذي أصر أن العرب لا يصلح معهم تمام على الإطلاق فكرة الأسفل دي مش متواردة على الإطلاق عند اليهود معناهم فقالوا لماذا؟ قال نتنياهو قال إن السلام الذي نصنعه هو مع الحكومات وليس مع الحكومة. لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام يحكمون شعوبهم بالحديد والنار فمتى ما تخلصوا من هذا الحكام ستعود إلينا العداوة من جديد وإذا كشف الحقيقة فالسلام ليس مع الحكومة هذا كلام موافق في الواقع إلى حد كبير. قالوا يا هذا اليهودي قال المسلمون لا يمكن أن يعني يريدوا سلاما معنا وإنما نجاح على ذلك هم هؤلاء الحكام فإذا زالوا ما عاد في الحرب من جديد. ولذلك يعني قال بعضهم ايضا في نفس البرنامج قال يعني ان انا يعني اعبر عن الصدمه والذهول حتى المغرب التي كنا نظن انها يعني في جيبنا المغرب تخرج فيها مسيره مليونيه وظهرها من مليون شخص تنادي بمحاربه اليهود لعنهم الله. يعني حتى المغرب يعني هم كانوا حاطين امل كبير قوي من المغرب دي كمان حصل يعني ما حصل فيها واضح. واليهود اقوى يعني موضع في العالم الاسلامي اليهود هو في المغرب لهم وضع طبعا متميز جدا في الاقتصاد وفي وزير السياحه يهودي في المغرب ومع ذلك رهن اليهود من رد الفعل في يعني المسلمين. فانا يعني جماعه القمه يعني هداهم الله نحن نتمنى يعني كل خير وعلى الاقل حتى يصطلحوا فيما بينهم ويكفوا عن بعض البلاد تحارب الاسلام حرقا اليهود نفسهم ما كانوا يقدرون عليه فلعلهم يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا الى رزقهم ويكفوا عن حرق الاسلام وهذا هو المفتاح الصحيح لان قضيه هي قضيه عقيده فينا بين هذه حرب دينيه حرب بين الاسلام وبين الكفر ولن تتغير طبيعتها ولن يقل احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها مهما فعل. فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا نعود الى ما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح. فقلنا ان التسامح هو ان تعامل الكافر بالعدل والانفاق وتعاشره بالمجامله والانفاق وان تحسن جيرته ان كان جارا لك وان تصله ان كان من قرابتك غير انك لا تعطيه من زكاه مالك ولا من زكاه فطرك لانهما خاصتان بفقراء المسلمين ولا باس ايضا بجريان بعض المعاملات الدنيويه بينك وبينه كقرض او نحوه مما لا تعلق له بالدين وترك هذا كله الا يكون محاربا يعني بمعنى لو ان في شركات اقتصادية يهودية او امريكية مثلا ممن يحاربون في الشعب والمسلمين ويقيدون اليهود يمكن مقاطعتها اضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم يستغني عن الفتن والسكونة والاشياء بتاعت الجماعة الامريكان دول. واضح؟ وشفتم بشركة تانية زادت عملت ايه؟ ولا ما عرفوش اعلان بتصرخ ان حصل مقاطعة من المسلمين. الشركة اعلنت في جريدة العرب اظن اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا يعني كم 1500 عامل مشتاقين في معاشنا اي نعم. فده التصرف يعني هو فيه تصرف تأذي لكن هو شيء قد يؤثر يعني ها لدرجة احنا شركات الشركة الامريكية برضه عاملة اعلان بتقول ايه؟ بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرنا قدير. واضح؟ وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا ب 10% تقريبا للجماعه الفلسطينيه اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. ليه؟ عشان يتوددوا المسلمين يعني حق المقاطعه اثرت على الاقتصاد. كده كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد. فما بالك لو الجماعه الاساوس والبترول يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى اخر جندي مصري. يجوا بقى المره دي يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للامريكان مفيش بترول والغرب ركعوا تمام ركعوا وقال لهم هنرجع تاني الخيام مفيش مشكله نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع لقطر وقفل صراحه والله. فهل تاتون به؟ لو يملكون اسلحه في غايه القوه في الحديث ومع ذلك يعني نرجو ان يهديهم الله. اي نعم. فكما قلنا لا بأس بجرائم بعض المعاملات الدنيوية مع الكافر قرض رهن الرسول صلى الله عليه وسلم وزره مرهونات عنده يهودي على القائم من شعير. فكل ما يتعلق له بالدين لا بأس من التعامل مع الكافر فيه بشرط أن يكون محاربا. ومع هذا مع حسن المعاملة والبر والإحسان للكافر عليك يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه أنه على باطل وأنه إن مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الخير صدقة وصلة رحم ونحن ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الآخرة. إذا لا يوجد من الكفار ولي أو قديس كما يقولون لأن الولاة أو القداسة في العمل الصالح المقبول وهل عملهم مقبولة؟ مردودة لبطلان دينهم المخالف للإسلام. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم أو تبرك لأحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه. إذ التساهل في شيء من العقيدة لا يكون تسامحا. التساهل في العقيدة ليس تسامحا كما يظن المخلصون الواهمون لكنه تنازل عن العقيدة. يلزم منه الخروج من الدين لأن الدين مبني على العقيدة فإذا فقدت فقدت العقيدة. فينبغي عدم إقرار الكافر على كفره وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالاته وموالاته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وعدم التشبه به وعدم إنكاحه المؤمنة وعدم ابتدائه بالسلام وأن يضطروا إلى أضيق الطريق. هذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء. والتفريط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعارك التي نسمعها والناس حفظتها حتى كان ما يشكك أن الإسلام يحترم الأديان. كيف يحترم؟ كيف الإسلام يحترم الأديان التي أتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعن إيه بالميزة التسامح؟ التسامح في منطقة التعامل فقط لكن منطقة العقيدة بدليل. يعني حدثك احد الاخوه بالامس انه راى احد الدعاه يبدو في قناه تلفزيونيه او شيء من هذا بيتناقش معه مشهور جدا يعني من خارج مصر يتناقش مع المذيعه ومتبرجه وحالتها يعني الله اعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد وقت الدفاع محامي السبب فقط السلام هو بيدافع بتقول له بس انتوا بتقولوا علينا كفار بتقولوا على النصارى انهم كفار. فرد متميع جدا والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقالها نعم نحن نعتقد انكم كفار لكن انا اتخذتكم حقوقا واضح الناس اعطاكم اياها يعني اصفار عشري طيب وانتم بتقولوا عليها كفار. هو وهم هم عندهم اللي ما منش بالمخلص بالذنب كافر. وهكذا في كل ملة من الملل اليهود ألا يقول يقولون ليس في أننا نظهر أيضا على شيء ها؟ فهم يقولون هم يعتقدون نحن ما نتدخل في عقيدتهم صحيح نحن نعتقد بطلانها لكن أقول يعني نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا فقضية العقيدة أنا حر فيما أعتقد واضح من لازم إسلامي وإيماني أن كل ما خالف الإسلام من الأديان فهو دين يعني باطل واضح فليس هذا ما تسمح تبيع الدين بهذه الطريقه لا علاقه لها باطلاق التسامح العقيده بدليل ان هذا الذي يكون للتسامح كان يحترم الاديان دي اصغر طفل يجيب له ايات من القران تفهمه هذا الكفر وبدليل انه يناكف ويعني يناكف وينور لما قال له لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الدين تعليم وهم صغيرون حيقول ايه اذا هذه الايات نسخت نسخت لماذا فالشاهد يعني ان يعني الانسان للصلح في النهايه اي انسان مزوج ومراهن للصلح في النهايه لكن العقيده لا تنازل عليه والتمسك بالعقيده ليس تعصبا ليس تعصبا انما التعصب هو في المعامله بسقط الحقوق ونحو ذلك اي نعم فالآية صريحة ثامنة لكل من يناصب المسلمين يعني العداء ولم يظهر سوءا إليهم وهي تلك الثاني أقرب منها في المسلمين لأن الإحسان إلى ضاعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية نعم ذكر الشيخ عطية سالم ونختم به الكلام الليلة يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة يقول وقصة الراعين في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها بمائها في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من مزادتيها خليلا فدعا فيه ورده ثم استقوا فقال لها اعلمي ان الله هو الذي سقانا ولم ننقص من مجال بيت شيئا واكرموها واحسنوا اليها وجمعوا لها طعاما وارسلوها في سبيلها فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للاسلام وهذه كانت مسلمه ومع ذلك ايه احسنوا اليها وقصه سمانه لما جاء به اسيرا وربط في ساريه المسجد وبعد ان اصبح عاجزا عن القتال لم يمنعه من الاحسان اليه فكان يراح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك اسرب فاسلم طواعيه وهكذا قول الله تبارك وتعالى ايضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فهل يتصور ان يكون في اسير بين هذا المسلمين وهو مسلم الاسير لابد ان يكون كافرا مش معقول الاسير والمسلمين ياسرونه فاذا قطع الايه دي مقصود بها الايه كافر وممكن كمان كان بيحارب المسلمين والرسل في الحرب ويطعمون الطعام على حبه يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما واسيرا فهذه تدل على جواز الاحسان بدء طعام او نحو ذلك كما ذكرنا وفي سنه 9 وهي سنه الوفود فكان يقدم الى المدينه المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والاحسان كوفد نجران وغيرهم وها هو ذا وفد تميم جاء يفاهم ويفاوض في اسارى له فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويأمر من يرد عليه من المسلمين وفي النهايه يسلمون ويجزيهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالجواهر. واضح؟ فيعني هذا الوقت أتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على إخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي يقول شاعر ويفاخر المسلمين ويتحداهم ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الراحل من الصحابه يرد عليه بنفس الطريقه. وجاء في امر جار في عرف العرب فجاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن لهم انه ما بالمفاخره بعد ولكن ترفقا بهم واحسانا اليهم وتاليفا لقلوبهم وقد كان فاسلموا. ايضا يقول الامام ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقابلكم في الدين عنا من جميع اصناف الملل والاديان ان تبروهم وتصلوهم وتصلوا اليهم. فأما بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم جميع من كان ذلك صفته فلم يخص به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منكوش، لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام. ما دمت لا تصوي الكفار عن طريق هذه الموالاة فلا حرج في ذلك، إن الله يحب المقتصدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإحصاء وليل الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية، واضح لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المسلمين والإحصاء إليهم إلى آخر كلامهم. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تقتضيه روح التشريع الإسلامي. يقول معطر عن وجهة النظر، يقول: المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم للمشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عطف الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواب التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبينه الشافعي وبينه الشيخ أيضا في التفسير رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية، وبشرط سلامة الداخل الباطن. لابد من إيه؟ سلامة المعنى أن القلب لا يميل إليه بمحبة ومودة، وإنما هذه المعاملة الظاهرة فقط. ومع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم، فالمسلمون أولى يعني بالتكافل فيما بينهم والتكامل بينهم. يقول: مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولون منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. ومع ذلك ما فيش مناقشة كانت في كل الأحوال، ولكن لما أخرجه النبي عليه السلام من المدينة وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر وأصبحوا في قبضة يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم. حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط، فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة، فأولئك يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها، وبقيت معاملتهم بالقسط مع أنهم إيه؟ مع أنهم يحرم ونسبهم. والآية نقص صراحة عن إلادة سهل رضا النصارى أولياء مع تحريم الموالاة، لكن في المعاملة ما دام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرص عليه اللي هو تخدير الشمس كل قد ايه تقريبا ويخرج منه نسبة معينة، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنه، يعني زي الرشوة اللي اتدفعت والضرائب والنزل. فقال لهم كلماته المشهورة: والله لأنتم من انظر إلى كلمة عبد الله بن رواحة، هم يعني أرادوا أن يرسوه حتى يخفف الايه الخرق يعني ما تكونش النزله اللي تخرج منهم كبيره. فقال لهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدتكم من عندي احب الخلق الي عليه الصلاه والسلام. فانظر الى يعني جوابه: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدتكم من عندي احب الخلق الي، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له ان اخيف عليكم لا أظلمكم، فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل والقسط، وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام إن أشد ما يظهر وضوحا يظهر وضوحا في هذا المقام قوله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المشرك على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق النبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. كذلك في نهاية هذه السورة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. تأملوا قول الله تعالى بعد ذلك: وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا المشركين المؤمنات المهاجرات يكونوا كانوا متزوجات من قبل وأزواجهم مشركون، ولما هؤلاء المشركون خطبوا يعني تزوجوهم دفعوا لهم إيه؟ المهر، أنفقوا المهر. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين رغم ما عليه المشركون، يقول الله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني ادفعوا للمشركين أجلهم أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن أسلمت الزوجة وهجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم زواج موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك أنه ما ينزل يعني أوضح من ذلك في الأمر بالمعاملة بالكفر، انه يعني هو المسلمون قالوا الكفار يعني قهر المسلمين على ذلك، لا، ياتي الامر الواحد الالهي: واتوهم ما انفقوا، لانه لا مزوج الان لان يعني ما احنا مسكين ما يستطيعون استرجاع الزوجات ولا هذه الاموال المهور ونحوها والنفقات، ومع ذلك فالواحد هو الذي يامر ابتداء: واتوهم ما انفقوا، فلم زوجاتهم اسلموا هم خلاص انقطعت العصمه بينهم وبينهن وبين هؤلاء الكفار وبعدت عنه بالهجرة. ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يؤتوا أزواجهم مع أنهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحو ذلك. فهذه كلها نماذج مما يؤكد هذا المعنى الذي نذكره، هو أن التسامح والتعصب دائرة فقط هي المعاملة، أما العقيدة فلا، ما لا نسمي التنازل العقيدة تسامحا، لأنه هو خروج من الملة ومقارنة لأحكام
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم فالله عليم حكيم. فيما تقدم من الآيات بين الله تبارك وتعالى وجوب ترك موالاة المشركين، وبما أنه يجب ترك موالاة المشركين فإن ذلك يقتضي الانفصال عن المشركين و المهاجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، وأيضا هذه المهاجرة يترتب عليها فراق المتزوجات المؤمنات المتزوجات من الكافرين أن يفترقوا عن أزواجهن ويهاجروا أيضا إلى ديار الإسلام. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الخطاب للمؤمنين والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات، أي من مكة إلى المدينة، فامتحنوهن، أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم أو بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان. الله أعلم بإيمانهن، أي الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوبهن لا أنتم، فإنه غير مقدور لكم، فحسبكم أماراته وقرائنه. فالمقصود بالامتحان هنا هو أن تسأل المرأة كما بينا بعض الروايات بينت كيفية هذا الامتحان، بأن تشهد الشهادتين، وبعضهم قال بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما هاجرت بغضة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأغراض. فطبعا المرأة تدلي بما عندها ويقبل منها قولها في الظاهر، فإذا هذا لا يعني التفتيش عما في الباطن، وإنما هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في حق النساء دون الرجال، فإنه لم يحدث امتحان للرجال وإنما كان هناك امتحان للنساء خصوصا، واضح. وإلا فقد أتى كثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة ولم يحدث مثل هذا، الامتحان. وسوف نبين ان شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك. فالمقصود يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبروهن بما يغلب على ظنكم، كي تسمعوا منهم ما يغلب على ظنكم صدقهن في الايمان. لكن هل يمكن هذا الامتحان القطع بانهن مؤمنات في القلب؟ لا، القلب وما في الباطن لا يقال عليه الا الله سبحانه وتعالى. الله اعلم بايمانهن، اي الله هو المطلع على قلوبهن لا انتم، فهذا لا يدخل تحت قدرتكم، وانما يكفيكم فرائله واماراته، فرائل الايمان وامارات الايمان، كان تاتي بالشهادتين وتريد ما يوجه اليها من السؤال. وهذا هو الذي ينبغي ان نعتمد عليه او ان نعتمده في قضيه الحكم على ايمان الناس. فيقبل من الناس الظواهر، والله سبحانه وتعالى يتعلق الفرائض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالسائلون في قوله وحسابهم على الله، يعني حسابهم في الآخرة هذا الغير أقبل. أما هم قادرون في ذلك أم لا، يوصلون أم لا، فهذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى. فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك، يقول في الحديث: إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أتقبض لهم، وإنما نقبل من الناس يعني ظاهرهم. هذه هي معاملة العبيد للعبيد. لكن بعض العباد يصرون أن يعاملوا عباد الآخرين معاملة الرب للعبد، وهي الكشيف عما في قلبه، واضح، بل توقع ما في قلبه ومحاسبته عليه، واضح. لا، هذه المعاملة هي معاملة الرب للعبد. وذلك جاء في الموطأ أنس بن مالك، في موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عن المسيح عليه السلام أنه قال عليه السلام: لا تشكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتكسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها فأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعاقب، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فيعني يحذر الإنسان أن يتعامل معاملة الرب للعبد، فيعامل العبد كعبد مثله، فيكتفي منه بما يظهره، لا أن يفتش عما يكتمه، فإن هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت، يعني مهاجرة من بغض زوج، وبالله ما خرجت الله، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن، لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت: لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكأنها تريد أن تكيد زوجها، فتقول له: لألحقن، لأتركنك ولألحقن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: فامتحنهن، أي سلوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو فقط أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال الزمخشري: يعني إن علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم، إن علمتموهن تخلق طاقتكم، وهو إيه؟ قبول الظاهر، هذا هو المقصود، وإلا ليس المقصود العلم علميا يقيني، وإنما ما يقتضيه الظاهر فقط، وهذا الذي يدخل تحت طاقتكم، لأنكم لا تكلفون يعني الصلاة على ما في قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات، أي العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأنارة، وإنما سماه علما إيذانا لأنه كالعلم في وجود العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك، لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يقول القرطبي هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها، وهذا محل خلاف بين العلماء، ما الذي أوجب الفرقة بين المسلمة من زوجها المسلم؟ جمهور العلماء على أن الذي أوجب الفرقة هو إسلامها، متى ما أسلمت فتنقطع العصمة بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه الكافر لا يكون أبدا كفءا للمسلمة، لا يكون الكافر كفءا للمسلمة. وقال أبو حنيفة الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين وليس إسلامها، لأنها صارت في ديار الإسلام وهو باقي في ديار الكفر، هذا مذهب أبي حنيفة. يقول القرطبي والصحيح الأول يعني أن الذي أوجب الفرقة اختلاف الدين وإسلام المرأة وليس اختلاف الدارين، هو الصحيح الأول، لأن الله تعالى قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس باختلاف الدار، الله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها وقعت الفرقة على انقضاء عدتها، على انقضاء عدتها يعني يتمهل وينتظر حتى تنقضي العدة لاستبراء الرحم،